إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه السلسلة من ذكر آداب الإسلام، ولازلنا في الأدب الأول ألا وهو من آداب الطعام. وإن مما يذكر إخواني في الله من آداب الطعام الأكل بثلاثة أصابع، فإن هذا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، يأكل بثلاث أصابع. وهذه الأصابع الثلاث هي الإبهام والسبابة والوسطى، هذه الأصابع الثلاث الذي كان يأكل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك إخواني في الله كما قال العلماء وصرح بذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: والأكل بأكثر منها، أي من زاد عن الأصابع الثلاث فأكل بأربع أو بخمس، قال: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب. من الشره أي مما يدل على الحرص على الطعام والازدياد منه، قال: وسوء الأدب. لكن هذا يحمل إخواني في الله على الطعام الذي يكفيه الأكل بالأصابع الثلاث. نعم، هناك أطعمة لا تؤكل إلا بثلاثة أصابع، فهنا ينبغي أن تكتفي بهذا ولا تزيد. مثال الأكل بالخبز، الأكل بالخبز لا يتأتى إلا بالأصابع الثلاث، أو أكل الرطب كما جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، لكن هذا مما يدل عليه الحس، الأكل الرطب والتمر ما يكون إلا بالأصابع الثلاث. فالذي في مثل هذه المواطن وفي مثل هذه الأطعمة التي حدها وحسبها أن تؤكل بثلاثة أصابع فلتؤكل بذلك، فالزيادة عن ذلك عن هذا العدد وعن هذا الحد يعتبر من الشره، يعتبر من الشره. أما إذا كان الطعام الذي ستأكله لا يكفيه الأكل بثلاث بل لابد من رابع أو من خامس، فحينها لا بأس بذلك. مثاله أكل الرز، أكل الرز وهي الذي يعتاد عليه الناس أكل بثلاثة أصابع مما يصعب، وإن كان بعض يحاول ذلك لكن هو يحتاج في الحقيقة إلى رابع وإلى خامس. ولهذا صرح العلماء في كتبهم من المعاصرين أن أكل الرز بخمسة أصابع هذا لا بأس به. بل القاضي عياض رحمه الله تعالى، والذي سمعنا مقالته وذكر أن الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع يعتبر من الشره ومن سوء الأدب، بيّن هذه مسألة فقال رحمه الله تعالى، قال: فإن اضطر لأكثر من ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث، أي إذا كان الطعام الذي بحوزتك خفيف ثلاثة أصابع لا تحمله، أو أن الطعام يحتاج إلى أن يلف، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: فإن اضطر في ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة. فهذا مما استثناه العلماء، إذا احتاج الطعام إلى أن تزيد عن الثلاث فلك ذلك. فهذا الذي يحمل عليه فهم هذا الحديث إخواني في الله. وهنا تأتي مسألة تتفرع عن هذه المسألة، وهي الأكل بثلاثة أصابع، الأكل بالملعقة. ذهب جماعة من الفقهاء يرى أن الأكل بالملعقة هي أقرب للسنة، أقرب للسنة، وذلك لأن الملعقة إنما تؤخذ بكم أصابع؟ بثلاثة أصابع، الملعقة تؤخذ بثلاثة أصابع. فلأن الملعقة حملها بثلاثة أصابع فهي في الحقيقة كأنك تأكل بثلاثة أصابع، فقالوا الملعقة هي أقرب للسنة، وهذا قد صرح به جماعة من الفقهاء ومن بعض العلماء المعاصرين. لكن هل هذا صواب؟ الجواب لا، هذا ليس بصواب وهذا ليس بصحيح. وقد عاب العلماء هذا القول، وممن عابه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ورد هذا القول على قائله، بل قال رحمه الله تعالى أن هذا الفهم من الأفهام المغلوطة ومن الأفهام الخاطئة، أن تفهم هذه المسألة بهذه الصورة. ولهذا قال رحمه الله تعالى ووجه رده رحمه الله تعالى وعيبه لهذه المقالة ولهذا الفقه، قال رحمه الله تعالى قال وذلك لأن الأكل بها لا يقال أنه أكل بأصابعه، وهذا أول رد وأوجه رد. الذي يأكل بالأصابع، الذي يأكل بالملعقة، هل يقال أنه أكل بأصابعه؟ ما يقال أنه أكل بأصابعه، فلهذا ابتعد عن السنة. السنة أن النبي كان يأكل بيده، يأكل بأصابعه، وهذا أكل بملعقته ما أكل بأصابعه، فابتعد عن السنة، فابتعد عن السنة. ولهذا القول الصحيح في مسألة الأكل بالملاعق أننا لا نقول بالكراهة، لا نقول بالكراهة، نقول هي جائزة لا بأس به، وخاصة مع وجود مجتمعات قد اعتادت على أن تأكل بالملاعق في كل وجباتها، ملعقة والسكين معها، لكن يكون باليمنى كما مر ذلك سلفا، تكون باليمنى. فالأكل بالملعقة لا نقول بكراهته، بل نقول بجواز وأنه لا بأس به. وبالمقابل لا نقول أن الأكل بالملعقة من السنة، لا نقول أنها من السنة، فحدها أن يكون الأكل بالملاعق مما يجوز، فلا كراهة ولا سنية فيه كما يقول ذلك العلماء. كذلك مما يلحق من الأكل بالأصابع مسألة لعق الأصابع. لعق الأصابع، الإنسان إذا أكل بيده فلا شك ولا ريب أن مادة الطعام ستعلق بيده، فما حكم هذا الطعام الذي التصق بالأيدي، التصق باليمنى، التصق بالأصابع؟ حكمها الذي جاء به السنة أنها تلعق، أنها تلعق. ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. فقبل أن تغسل الأيدي أو تمسح، احرص يا عبد الله أن تقوم بلعقها، أن تلعقها. وهذه السنة إخواني في الله، من نظر إلى نفسه ونظر إلى حاله وحال من معه من أهل بيته لعلم أنها من أبعد السنن تطبيقا في واقعنا، إذ أن الكثير من الناس من غفل عنها، ليس عن غفلة، بل إن منهم من ارتقى به الحال إلى الاستهجان، يستهجن هذه الطريقة ويستقبحها، بل إذا رأى أحدا فعل ذلك قال إيش هذه، يرميه بالقذارة ويرميه بالدناءة. وهذا كما يقال إخواني في الله من الغفلة العظيمة عن السنة. يقول إمام الخطابي رحمه الله تعالى قال عاب قوم أفسد عقولهم الترف، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع والصحفة جزء مما أكلوه. وهذا من الغريب، يعني ما الذي مستقبح يا عبد الله في هذا الطعام؟ هو طعامك، هذا الذي أكلته من الصحن والذي أكلته من الصحفة التي أمامك هو الذي علق بيدك، فأين القذارة؟ أين ما يسمى بسوء الأدب أو قلة الذوق كما يدعي بعض الناس؟ هذا ليس من العيب شيء، ليس من العيب في شيء. وللإمام الألباني رحمه الله تعالى مقالة طيبة في هذا المقام عندما علق على هذا الحديث وبين أن هذه من السنن التي غفل عنها الناس وهو لعق الأصابع. قال رحمه الله تعالى بل إن الكثيرين منهم، أي من الناس، يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف بكلينكس، فلا يكاد أحدهم يجد شيئا من الزهومة في أصابعه بل وعلى شفتيه إلا بادر إلى مسح ذلك بالمنديل. هذا حال الناس، يجعل الكلينكس، وهذا موجود في المطاعم بكثرة، تجد الكلينكس موجود. مهمة الكلينكس أنك يزيح كل شيء، وأنت يا عبد الله عندك هذه السنة لعق الأصابع. ومما يذكر في هذا المقام أن الأبحاث العلمية في هذه الآونة المتأخرة أثبتت على أن أنامل الأصابع، أنامل الأصابع عند الأكل تفرز مواد خفية، وهذه المواد تعين الطعام على الهضم، أن يهضم. هذه مواد إفرازية تساعد على هضم الطعام في المعدة. سبحان الخالق، هذه حكمة من الله عز وجل، حكمة من الله عز وجل. ونحن كما قال بغض النظر عن هذه الأبحاث حصلت أو لم تحصل، صدقت أو لم تصدق، عندنا السنة. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من طعامه لعق أصابعه. بما بطعامك الذي أنت تأكله، ليس من جديد وليس من أكل غريب ورد عليك. فهذا إخواني في الله مما يذكر في هذه المسألة. والحكمة كما يقول العلماء في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامكم البركة، فإن أحدكم لا يدري في أي طعامكم البركة، ما من طعام يوضع إلا ويجعل الله فيه بركة. فما تدري البركة أين؟ هل في الطعام الذي في الصحن، أو الذي سقط، أو الذي علق بيدك؟ فأنت تبحث، فحاول يكون أكلك لكل الطعام الذي في يدك. مسألة أخيرة إخواني في الله متعلقة بهذا الباب، وهو أخذ ما تناثر من الأرض في الطعام، أخذ ما تناثر من الطعام في الأرض. أحيانا في أكلك يا عبد الله يسقط بعض الطعام إلى الأرض، فما حكم هذا الطعام؟ حكمه كما جاء في ذلك السنة أنك تأخذه وتأكله. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، يزح عنها الذي تعلق بها، يزح عنها، ثم قال وليأكلها. لماذا؟ ولا يدعها للشيطان. الشيطان حاضر عندك، يستغل مثل هذه السقطات، إذا سقطت فلم تؤخذ فإنه يأكلها من بعدك. فكونك لتحرم الشيطان من ذلك فلا تدع له شيئا في المائدة. وهذا الأكل إخواني في الله، وهذا المثال للطعام، هذا في الذي يمكن أن يزاح عنه الأذى، في الطعام الذي يمكن أن يزاح عنه الأذى، مثل تمرة تسقط بإمكانك أن ترفعها تمط عنها الأذى وتأكلها، أو فاكهة سقطت منك بإمكانك أن تأخذها وتزح عنها الأذى وتأكلها. أما إذا لم يمكن أن يمط عنها الأذى فلا، مثل الآن مائع، شيء مائع مثل سقط على التراب، كيف تزح عنه الأذى؟ هذا لا يمكن إزاحته، هذا لا يمكن إزاحته، فلا يدخل هذا في حكم الحديث. فهذا فإنما الحديث يحمل على الطعام الذي بإمكانك أن تزح عنه الأذى ثم تأكله، فهذا الذي يؤكل. وأما تركه فقد خالفت السنة وجعلت الطعام يأكله الشيطان من بعدك. ويدخل في هذا المسألة إخواني في الله الطعام الذي يسقط على السفرة. الناس ولله الحمد الآن في أطعمتهم تفرش لهم السفر نظيفة ثم يوضع عليها الطعام، فما تساقط من الطعام يا عبد الله هذا خذه وكله، لا تدعه للشيطان، لا تدعه للشيطان. كما قلنا فإن أحدكم لا يدري في أي الطعام بركة، هل في الطعام الموجود أو في الطعام الساقط أو في الطعام الذي لا علق بالأيدي، فهذا يؤخذ وهذا يؤخذ وهذا يؤكل، فكله يؤكل. ولهذا صرح العلماء على أن مما يدخل في هذا الحكم الطعام الساقط على السفرة، فإنه يؤخذ ويؤكل. وللأسف إخواني في الله تجد بعض الناس، وانظر مثاله في موضوع الغداء إذا قرب مثل الرز ونحو ذلك، تجد الساقط يأكل بعض الأطعمة ثم يسقط من في جوانبه، هنا يسقط وذاك، وهذا من طعامك أنت، ما خرج من بعيد، ما جاء من السقف أو جاء من مكان ثم أتى إليك، هذا طعامك أنت، أنت الذي أسقطته، فخذه وكله ولا تدعه للشيطان. هذه السنة، لا تدع وتأخذ اتركه للشيطان، وإنما يؤخذ ويؤكل، يؤخذ ويؤكل، بل ما هو أبعد من ذلك. ذكر المسألة الإمام النووي رحمه الله تعالى مسألة افتراضية، قال ولو تخيل أو توقع أن الطعام سقط في نجس، في مكان نجس، قال يؤخذ ويغسل إن أمكن، وإلا يعطى للحيوان ولا يترك للشيطان. ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند هذا الحديث. هذا إذا افترضنا أن الطعام هذه اللقمة سقطت في مكان نجس، قال إن أمكن غسلها تغسل وإلا تعطى للحيوان، تعطيها لقط أو للغنم ولا تترك للشيطان. كل ذلك حفاظا على السنة، حفاظا على السنة. فهذه من الآداب العظيمة يا عبد الله، أن الواحد منا لا يتساهل في الأكل الطعام المتساقط منه، فهو منه يعود إليه، وهذا كما قلنا يحمل على الذي يمكن إزاحة الأذى منه وإماط الأذى عنه ثم يؤكل. ثم تأتي مسألة أعم من هذا كله، وهي مسألة الحفاظ على الطعام بشكل عام، ليس الذي تأكل منه بل الطعام المتساقط أينما وجد. هذه من الآداب الذي اهتم بها العلماء. أنت قد تمشي في طريق، في شارع، في درب، في ممر، تمر على بيت، على غرفتك، على صالتك، على مسجدك، فإذا بكسرة خبز أو كسرة طعام مرمية في الأرض، فهنا قال العلماء فهذا الأكل يرفع ولا يوضع، يرفع ولا يوضع، لا تجعله مرمي، إنما خذه واطرحه في كما يقول العلماء في أي مكان، ارفعه في مكان مرتفع، لا يكون هذا الطعام عرضة للإهانة، لأن هذا رزق من رزق الله، هذه نعمة من نعمة الله علينا جميعا، فتركه للامتهان، يأتي من يأتي وذاك يدوسها وذاك يرمحها وذاك يكرها هنا وهنا، وهي نعمة، نعمة ترمى هكذا، هذا ما معناه، معناه البطر، معناه الأشر، معناه الكبر والترفع على نعمة الله. والمسلم يحاول أن يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله تحريم نعمه، أن يحرمها من الامتهان فيرفعها، وهذا الأذى قد وجد ولله الحمد، نجد بعض الناس نعم يستعظم هذا الأمر، فتجد إذا وجد خبزة مرمية سرعان ما يرفعها يضعها فوق كبت، فوق مكان، إن كان هناك قمامة وضعها في قمامة، أكل مرمي لا يجعله مرمي وإنما ترفعه. يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة، قال فينبغي للإنسان إذا وجد خبزا أو غيره مما له حرمة مما يؤكل أن يرفعه من موضع المهنة، أي موضع الامتهان وهو الرمي، من موضع المهنة إلى محل طاهر يصونه فيه، لكن لا يقبله ولا يرفعه فوق رأسه كما تفعله العامة فإنه بدعة. نعم هذه مسألة طيبة نبه عليها من الحاج رحمه الله تعالى، مسألة بعضهم نرى هذا إذا وجد خبز مرمي استغفره ثم يقبل ثم يوضع، لا ليش تقبل؟ الجمادات ما تقبل، الجمادات ما تقبل، إنما يقبل الذي أمر الشرع بتقبيله كالحجر الأسود، أما تأتي إلى جماد بقصد التعظيم لا، فالخبز لا تقبل أو اجعل بعضه فوق رأسه من باب التعظيم، لا تفعل هذا، خذه وارفعه مباشرة. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا الباب مجرب، وتأمل عبارته، وهذا الباب مجرب، فمن عظم الله بتعظيم نعمه لطف به وأكرمه، وإن وقع بالناس شدة جعل له فرجا ومخرجا. هذا في حق من فعل هذا، من وجد كسرة خبز يرفعها، فأتأمل هذا الخلق يا عبد الله، فإن هذا سبيل لأن الله يرفع من قدرك إن قمت بماذا؟ بتعظيم نعمه. فمن دخل إلى بيته وجد طعاما خبزا أو نحو ذلك مرمي أو فتات أو رفعت السفرة مثلا، وجد رز أو شيء، ينظف، يمط الأذى عن المكان ولا يجعل ذلك عرضة للإهانة والدوس. فهذا ما يتعلق بهذا الباب من مسائل، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.